نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نبدأ في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا من سفر الملوك الثاني من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أذكركم مستمعية أنها من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقات القليلة السابقة في دراسة سفر الملوك الأول، بين لنا القس تشاك كيف انحدرت المملكة الشمالية إلى الدرك الأسفل على الصعيدين الروحي والأخلاقي بعد أن حكمها الملك أخآب وزوجته الشريرة إيزابل. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نتابع دخول عالم الملوك في المملكتين الشمالية والجنوبية، حيث سنستعرض في سفر الملوك الثاني حياة عدد من الملوك، ونرى من منهم اتبع الله العلي ومن منهم لم يتبعه. إذا كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر الملوك الثاني وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الملوك الثاني وابتداء من الأصحاح الأول، لكن قبل ذلك سوف نراجع معا بعض الأفكار من سفر الملوك الأول. أقول بداية إننا خصصنا في نهاية دراستنا لسفر الملوك الأول عددا من الحلقات عن حال المملكة الشمالية في عهد الملك الشرير أخآب وزوجته إيزابل، واللذين كانا عاملا أساسيا في انحطاط الشعب العبراني من الناحيتين الأخلاقية والروحية، لأنهما قادا الناس إلى عبادة الأوثان ولا سيما عبادة البعل، والذي جلبته إيزابل معها من منطقة صيدة. وهكذا مستمعي، انغمس العبرانيون في عبادة البعل مما أدى إلى وصولهم إلى حالة روحية بائسة جدا. وفي نهاية سفر الملوك الأول كتبت أيضا نهاية الملك أخآب، وتولى ابنه أخزي الحكم عوضا عنه، وظل في سدة الحكم سنتين فقط. وفي عهد أخزي تمرد المؤابيون على المملكة الشمالية، حيث كانوا خاضعين للعبرانيين في ذلك الزمان. أما الآن فلننطلق أعزائي المستمعين في دراستنا ابتداء من هذا الحدث، أي تمرد المؤابيين، فضلا عن حدث مثير آخر متعلق بالملك أخزية، وذلك في الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني من سفر الملوك الثاني، حيث جاء فيهما: وعصى مؤاب على إسرائيل بعد وفاة أخآب، وسقط أخزية من الكوة التي في عليته التي في السامرة فمرض، وأرسل رسلا وقال لهم: اذهبوا اسألوا بعل زبوب إله عقرون إن كنت أبرأ من هذا المرض. إذن مستمعي الكرام، كان الحدث البارز هو تعرض أخزية لحادث، فأمر خدامه بالذهاب إلى عقرون ليسألوا الإله بعل زبوب إن كان سيشفى من مرضه. ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن اسم بعل زبوب يعني إله الذباب، فمن الواضح أن أهل عقرون كانوا يعبدون الذباب. وفي الواقع مستمعي، أنا أستغرب كيف يمكن أن يترك أشخاص عقلاء عبادة الله الحي ليتجهوا إلى عبادات حمقاء كهذه، وكثيرا ما يدهشني جنون بعض الناس والمفاهيم التي يتبنونها عندما يتركون الله الحي الحقيقي. وفي هذا السياق قال داود في المزمور 53 والعدد الأول منه: قال الجاهل في قلبه: ليس إله. والمؤكد هو أن الناس يصيرون جهالا عندما يقررون إقصاء الله العلي من حياتهم، فكيف لنا أن نتصور أشخاصا يعبدون الذباب ويدعونه إلههم؟ وفي سياق متصل مستمعية نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية والأصحاح الأول كيف يعطي بولس الرسول فكرة عن مثل هؤلاء الناس، وذلك في العددين 21 و25، وجاء فيهما: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. ونحن نعلم اليوم مستمعية أن هناك أشخاصا حول العالم قد يعبدون الزهرة أو الشجرة على أنها إلههم، ولا يختلف هذا كثيرا عن عبادة الذباب، فهم بذلك يعبدون شيئا من الطبيعة. وفي وضع مشابه يرى بعض الناس إلههم في الطبيعة فيقررون عبادة الطبيعة، وهكذا ينطبق عليهم قول الرسول بولس إنهم عبدوا المخلوق دون الخالق. وهذا دون شك شكل غير منطقي للنظر إلى الخليقة، حيث إنك تنظر إلى خليقة الله القدير ثم تقرر أن تعبد الخليقة بدل أن تعبد الخالق. والموقف العقلاني الصحيح هو تأمل الخليقة المذهلة وتصميمها العبقري ثم عبادة الخالق المبدع. ومن الطريف أن نذكر هنا أن الذبابة مصممة بإبداع جميل جدا، ومن الخصائص القوية لديها هي أنها تستطيع تمييز أنك تقترب إليها من الخلف محاولا القضاء عليها، غير أنها تتصرف بسرعة مذهلة وتهرب بلمح البصر. فضلا عن ذلك مستمعية، من المثير النظر إلى تصميم جناحي الذبابة وقدرتها على الطيران والتوازن والوقوف مقلوبة على سقف الغرفة، بل إن انقلابها في الهواء قبل استقرارها على السقف لتهبط بأرجلها أولا هو أيضا أمر مثير للاهتمام. هل سبق لك أن فكرت في هذه الأمور وغيرها في التصميم الرائع لهذا المخلوق؟ ومع كل روعة تصميم الذبابة فهي تظل مخلوقا ويجب ألا تعبد. ومع كل ما قلناه هنا مستمعية، فلا يزال هناك بشر جهلاء قرروا إقصاء الله المبارك من حياتهم وصاروا يعبدون أشياء لا يصدق عقل راشد أنهم يعبدونها. وهكذا بات الناس يبتدعون مفاهيمهم عن الإله ويعبدون تلك الأفكار المبتدعة. وبالعودة إلى قصتنا، نذكر أن أخزيا أرسل مبعوثين إلى عقرون ليسألوا الإله بعل زبوب إن كان سوف ينال الشفاء أم لا من الجرح التي تعرض لها جراء حادث السقوط الذي تعرض له. لكن بينما كان المبعوثون في طريقهم إلى عقرون ظهر لهم النبي إيليا وقال لهم كما نقرأ في العدد الثالث من الأصحاح الأول وجاء فيه: فقال ملاك الرب لإيليا التشبي: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون؟ ثم طلب إليهم إيليا أن يرجعوا إلى أخزيا الملك ويقول له إنه لن يشفى من مرضه بل سيموت، وكان هذا مستمعية بعد سنتين فقط من توليه الحكم. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 5 إلى 8 من الأصحاح الأول وجاء فيها: ورجع الرسل إليه فقال لهم: لماذا رجعتم؟ فقالوا له: صعد رجل للقائنا وقال لنا: اذهبوا راجعين إلى الملك الذي أرسلكم وقولوا له: هكذا يقول الرب، أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل زبوب إله عقرون؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل تموت موتا. فقال لهم: ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام؟ فقالوا له: إنه رجل أشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقويه. فقال: هو إيليا التشبي. إذن مستمعي، استطاع الملك أن يميز أن إيليا هو من قال للرسل هذا الكلام عنه. وبالنظر إلى صفات إيليا التي نقلها الرسل، تستحضر الذاكرة شخصية يوحنا المعمدان، فيبدو أن الشخصين كانا مميزين بمظهرهما البسيط والوحشي نوعا ما، ورغم ذلك فقد كانت لهما علاقة قوية بالله العلي. ونواصل تأملاتنا في هذه القصة، حيث نقرأ الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: فأرسل إليه رئيس 50 مع 50 الذين له، فصعد إليه وإذا هو جالس على رأس الجبل، فقال له: يا رجل الله، الملك يقول انزل. فأجاب إيليا وقال لرئيس 50: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. ثم عاد وأرسل إليه رئيس 50 آخر والخمسين الذين له، فأجاب وقال له: يا رجل الله، هكذا يقول الملك، أسرع وانزل. وبينما كان إيليا لا يزال جالسا على رأس الجبل مستمعي الأحباء، أتى إليه رئيس 50 آخر وأمره من جديد أن ينزل ليأخذوه إلى الملك. فأجاب إيليا كما نقرأ في العددين 12 و13، وقال لهم: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار الله من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. ثم عاد فأرسل رئيس 50 ثالثا والخمسين الذين له، فصعد رئيس 50 الثالث وجاء وجثى على ركبتيه أمام إيليا وتضرع إليه وقال له: يا رجل الله، لتكرم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء 50 في عينيك. تصرف هذا القائد مستمعي الأحباء بتواضع ولباقة، وشرح لإيليا أنه ينفذ مهام عمله فحسب. يبدو أنه والجنود الذين معه هم أرباب أسر، وليس بيدهم إلا أن ينفذوا الأوامر التي أصدرها الملك. وهكذا رجى الرجل إيليا أن يأتي معه. ونتابع المجريات المثيرة لهذه الحادثة، ونقرأ الأعداد من 15 إلى 18، وجاء فيها: فقال ملاك الرب لإيليا: انزل معه، لا تخف منه. فقام ونزل معه إلى الملك وقال له: هكذا قال الرب، من أجل أنك أرسلت رسلا لتسأل بعل زبوب إله عقرون، أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله لتسأل عن كلامه؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت. فمات حسب كلام الرب الذي تكلم به إيليا. وملك يهورام عوضا عنه في السنة الثانية ليهورام ابن يهوشفاط ملك يهوذا، لأنه لم يكن له ابن. وبقية أمور أخزيا التي عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ إذن أحباء المستمعين، كان يهورام ابن يهوشفاط ملكا على المملكة الجنوبية، وكان هناك ملك اسمه يهورام أيضا ملكا في المملكة الشمالية، وقد ملك مكان أخزيا الذي لم يكن له ابن. ربما علينا أن نركز قليلا هنا، وذلك بسبب وجود ملكين باسمين متشابهين. ومن المفيد أن نوضح هنا أن أخزيا كان شابا عندما حكم ولم يكن له ابن، ثم مات بعد سنتين من الحكم، وهكذا تولى يهورام بن أخاب وهو الأخ الثاني بعد أخزيا عرش المملكة الشمالية. وفي أثناء ذلك كان يهورام بن يهوشفاط هو الملك على عرش المملكة الجنوبية. ونرجو عزيز المستمع أن تكون الأمور مفهومة حتى الآن، رغم أن اسمي الملكين في الشمال والجنوب هو يهورام. ولننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني، حيث نقرأ في العدد الأول منه: وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا من الجلجال. ننتقل هنا أعزائي الكرام إلى حادثة بارزة في العهد القديم، وهي تختص بالنبي إيليا قبل أن يغادر عالمنا وسط عاصفة أخذته إلى السماء. فقبل حدوث ذلك كان أليشع يتبعه ووصلا معا إلى الجلجال، وهي منطقة تقع إلى الشمال من أورشليم على بعد نحو 24 كيلومترا. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العدد الثاني من الأصحاح الثاني، والذي جاء فيه: فقال إيليا لأليشع: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال أليشع: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. ونزلا إلى بيت إيل. وهنا مستمعي الأحباء، كانا يتجهان شرقا من الجلجال إلى بيت إيل ثم باتجاه أريحة. ولما وصلا إلى بيت إيل حدث معهما شيء نعرفه في العددين الثالث والرابع من الأصحاح الثاني، ونقرأ فيهما: فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى أليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فاصمتوا. ثم قال له إيليا: يا أليشع، أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وأتيا إلى أريحة. كان الدرب من بيت إيل إلى أريحة مستمعي الأحباء منحدرا على طول المسافة بينهما، والتي تبلغ نحو 13 كيلومترا. وبعد ذلك وصلا إلى أريحة ولاقاهما أشخاص آخرون هناك، كما نقرأ في الأعداد من الخامس إلى الثامن، وجاء فيها: فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى أليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فاصمتوا. ثم قال له إيليا: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، ووقف كلاهما بجانب الأردن، وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء، فانفلق إلى هنا وهناك، فعبرا كلاهما في اليبس. نعتقد في الغالب مستمعي الكرام أن ذلك كان اختبارا مميزا للخمسين شابا من بني الأنبياء، أن يروا إيليا يشق النهر بردائه ليعبر مع أليشع إلى الجهة المقابلة. والآن فلنواصل الرحلة معهما، وقد وصلنا إلى الأعداد من 9 إلى 15، ونقرأ فيها: ولما عبرا قال إيليا لأليشع: أطلب، ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك؟ فقال أليشع: ليكن نصيب اثنين من روحك عليه. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه، ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع. ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحا قبالته قالوا: قد استقرت روح إيليا على أليشع، فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض. يمكننا أن نرى هنا مستمعي الأحباء أن الرداء هو علامة على انتقال المسحة من نبي إلى آخر، وهكذا أنهى إيليا خدمته وأصعد إلى السماء بالروح القدس. أما أليشع فطلب ضعفي الروح التي كانت على إيليا، وفي هذا المشهد نراه يحمل راية النبوة بعد إيليا ويستقبل ميراثه الروحي ومسحة من الرب العلي كي يستمر في الخدمة على خطى إيليا. وفي النهاية أخذ أليشع رداء إيليا وضرب الماء كما فعل إيليا من قبل، وراح يتساءل عن يهوى، أي عن الله الحي، إله إيليا. وما إن ضرب المياه بالرداء حتى انشقت كما جرى مع إيليا تماما. وكان انشقاق مياه النهر مؤشرا إلى أن صلاة أليشع استجيبت، والتي طلب فيها أن ينال ضعفين من الروح الذي كان على إيليا. وفي هذا يا أحبائي ميراث روحي للموهبة الروحية التي كان إيليا يتمتع بها ويمارسها. وفي النهاية نقول إن المعجزة التي استطاع أليشع أن يكررها كما فعل إيليا هي دلالة على دعوة أليشع، كما أنها أيضا توكيد لهذه الدعوة.
رأينا في هذه الحلقة نهاية خدمة إيليا النبي، لكننا رأينا أيضا مسحة الرب تنتقل إلى أليشع، وهو النبي الذي سوف نتأمل في حياته وخدمته في الحلقات المقبلة من برنامجنا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يواصل القس تشاك تتبع المعجزات التي سيجريها أليشع.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تمتلئ بروح الرب بقوة استثنائية مضاعفة، حتى يعمل الرب بقوة في حياتك وبيتك وخدمتك وعملك. كما نصلي أن تتمسك بالرب الحنان في أوقات الضيق وعدم اليقين، ليزداد إيمانك بالله العلي وبقدرته على إدارة الأمور لخيرك. ونصلي أخيرا أن يحفظ الرب روحك ونفسك وجسدك، ويحفظك غير عاثر، ويوقفك أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
مشيني حدك واحميني وكفي جناحك خبيني، مشيني حدك واحميني وكفي جناحك خبيني، تمشي واتبعك تحكي واسمعك، تمشي واتبعك تحكي واسمعك، انا بدي ابقى معك، بعدي عنك رح يأذيني. مشيني حدك واحميني وكفي جناحك خبيني، مشيني حدك واحميني وكفي جناحك خبيني. غيرك قادر يفهمني لما يكون وضعي صعب من غيرك لما بيسمعني بده يلبي لي الطلب من غيرك قادر يفهمني لما يكون وضعي صعب من غيرك لما بيسمعني بده يلبي لي الطلب هالناس اللي حولي كتار واللي بالسمع شطار هالناس اللي حولي كتار واللي بالسمع شطار واشطرهم بوقت الشد بسرعة بتشوفن سحاب تمشي واتبعك تحكي واسمعك تمشي واتبعك تحكي واسمعك انا بدي ابقى معك بعدي عنك رح يأذيني مشيني حدك وحميني وزي جناحك خبيني مشيني حدك وحميني وزي جناحك خبيني من قلبي وكرس أفكاري إلك أنا بدي أشوفك يا ربي وحدك بحياتي الملاك أنا بدي أحبك من قلبي وكرس أفكاري إلك أنا بدي أشوفك يا ربي وحدك بحياتي الملاك بقدم لك عمري وأيامي بقدم لك بيتي وأحلامي بقدم لك عمري وأيامي بقدم لك بيتي وأحلامي يا فديني وشريني بدمك أنا عمري كله إلك تمشي وإتبعك تحكي وإسمعك تمشي وإتبعك تحكي وإسمعك أنا بدي أبقى معك بعدي عنك رح يأذيني مشيني حدك وحميني وتزي جناحك خبيني مشيني حدك وحميني وتزي جناحك خبيني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.